أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: ارحموا من أخطأ، وهو امتداد لأحاديثنا عن ثقافة الرحمة بمناسبة ذكرى ميلاد نبي الرحمة نبينا محمد. إذا كانت الرحمة تبذل لمن يعيش حالة ضعف لمساعدته على تجاوز معاناته، كالصغير والمريض والمصاب والفقير، هؤلاء وأمثالهم من الذين يعيشون حالة ضعف تبذل لهم الرحمة تعاطفاً مع حالة ضعفهم ولمساعدتهم على تجاوز معاناة الضعف التي يعيشونها. إن من يقع في الخطأ أيضاً يعيش حالة ضعف، لكنه ضعف روحي، معنوي، أخلاقي. فأنت إذا رأيت صغيراً في حالة ضعف أو مريضاً في حالة ضعف أو فقيراً في حالة ضعف تعطف عليه، تشفق عليه، ترحمه لأنه يعيش حالة ضعف. من يتورط في الخطأ، من يتورط في الذنب، هو الآخر يعيش حالة ضعف، لكنه ضعف في روحه، ضعف في الجانب المعنوي من شخصيته، ضعف في أخلاقه. قد لا يشعر هو بأنه في حالة ضعف بسبب تسويل الشيطان وأهواء النفس، لكن في الحقيقة هو يعيش حالة ضعف. كما أنك تبادر إلى رحمة من يعيش حالة ضعف جسمي أو مادي، فإن عليك أن تعيش نفس المشاعر، مشاعر الرحمة والشفقة تجاه من يعيش حالة ضعف معنوي روحي، يعني تجاه من يقع في الخطأ، من يقع في الذنب. المؤمن الواعي لا يصح أن يكون لا أبالياً تجاه المخطئين والمذنبين، كما أنه لا يصح أن يكون لا أبالي تجاه الضعفاء من الفقراء ومن المرضى، بل يهتم بآلامهم ومعاناتهم. كذلك لا يصح أن يكون المؤمن غير مبالي بمن يعيشون حالة ضعف معنوي في سلوكهم وأخلاقهم. لماذا؟ لأن عدم المبالاة هنا تعني عدم الاكتراث بسخط الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المذنبون المخطئون يسخطون الله تعالى بخطئهم بذنوبهم، وأنت ترى ما يسخط الله فلا تكترث بذلك، تكون لا أباليا، هذا لا يصح. ثم إن ذلك يعني عدم الاكتراث يعني لونا من الأنانية. أنت كما تحب الهداية والصلاح لنفسك، ينبغي أن تحب الهداية والصلاح للآخرين. فإذا لم تفكر في هداية الآخرين وإصلاحهم فذلك نوع من الأنانية التي لا ينبغي أن يتصف بها الإنسان المؤمن الواعي. لذلك المؤمن يهتم بواقع المذنبين، من يقعون في الخطأ، وهذا ما يندرج تحت عدة عناوين دينية: عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنوان النصيحة، عنوان الدعوة إلى الخير. هذه كلها عناوين تؤكد على المؤمن أن يكون مهتماً بمن يعيش حالة الضعف المعنوي الروحي الأخلاقي. لكن التوجيهات الدينية تؤكد على الإنسان أن ينظر إلى المخطئ والمذنب نظرة رحمة وعطف، وليس نظرة عداوة وانتقام. قد يكون خطأ الآخر وذنبه يتمثل في الإساءة إليك، أساء إليك، اعتدى على شيء من حقوقك المادية والمعنوية، هذا خطأ، هذا ذنب ارتكبه تجاهك، تعدي على حقوقك. هنا الدين يوجهك ويرشدك إلى خلق الصفح والعفو، تكون عندك رحمة تجاه هذا المخطئ تجاهك، أنت تشعر تجاهه بالرحمة والشفقة لأنه يعيش حالة ضعف، فأنت تشفق عليه، تصفح، تعفو عنه، ولعل صفحك وعفوك عنه يكون دافعاً له لإعادة النظر في خطئه وفي ذنبه. لذلك القرآن الكريم يقدم وعداً إلهياً بأن الإنسان الذي يصفح ويعفو عمن أساء إليه يكون مستحقاً لنيل عفو الله وصفحه. ألا تحتاج إلى عفو الله؟ إذا كنت تريد عفو الله فالطريق الأفضل أن تعفو عمن أساء إليك من عباد الله، فتنال بذلك عفو الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شوف التعبير، تعبير يستثير مشاعر الإنسان ووجدانه من الداخل. ألا تحب أن يعفو الله عنك حين تكون مذنب؟ ومن الذي يخلو من الذنب والمعصية تجاه الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت تحب عفو الله فإن الطريق إلى ذلك تعفو وتصفح عمن أساء إليك من عباد الله. ورد في حديث جميل عن نبينا محمد يلتفت إلى أصحابه يسألهم: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ يعني أفضل الصفات وأفضل الأخلاق التي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. استمر في الإجابة على هذا السؤال: العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك. هذا الخلق كم يحتاج إلى حالة من التسامي، إلى حالة من الوعي العميق، إلى حالة من الإنسانية الصادقة، حتى يقابل الإنسان السيئة بالحسنة. هناك روايات ونصوص كثيرة لكن لا مجال للاستطراد فيها، نكتفي بحكاية تنقل في سيرة الصحابي الجليل مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي كتب له الإمام العهد المشهور في نهج البلاغة، عهد الإمام إلى مالك الأشتر. مالك الأشتر قالوا عنه: كان مجتازاً بسوق الكوفة وعليه قميص خام وعمامة منه، فرآه بعض السوقة، واحد من أهل السوق، فازدرى بزيه: وش لابس هذا؟ هذا الزي. فرماه ببندقة، بندقة يعني كرة من الطين يرمي بها الصبيان أو الناس بعضهم بعضا للسخرية، للإهانة، للتلاعب. رماه ببندقة تهاونا به. مالك ما التفت، كأنما صار شيء، فمضى ولم يلتفت. الناس قالوا لهذا الرجل: ويلك، أتدري بمن رميت؟ تدري هذا اللي رميته وسخرت منه منه؟ قال: لا. قيل: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين، له مكانته ومقامه. فارتعد الرجل ومضى خلف مالك يعدو. سبقه مالك إلى المسجد، دخل يصلي، الرجل انتظره حتى فرغ من صلاته، أكب يقبل قدميه معتذرا له. مالك قال: لماذا تصنع هذا؟ قال: أعتذر إليك مما صنعت. فقال: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. أنا جيت المسجد حتى أصلي ركعتين وأستغفر إليك عن هالتصرف الخطأ الذي عملته تجاهي. شوف الروح الكبيرة، شوف الوعي العميق، التسامي. إذا ذكرت مثل هذه المواقف عن بعض الأئمة عليهم السلام، ربما يقول الواحد: هذا إمام معصوم، أيني وأينه؟ هذا مالك الأشتر، تلميذ لأمير المؤمنين. لا تقول هو معصوم، إذا كان ذاك قد تتلمذ مباشرة فأنت باعتبارك تسير في خط علي بن أبي طالب ينبغي أيضا أن تكون تلميذا لسيرته وملتزما بالقيم التي كان هو يلتزم بها بمقدار استطاعتك وإمكانك، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذا إذا كان الخطأ تجاهك، لكن حديثنا أن ترى شخصاً يخطئ بارتكاب معاصي الله، يعصي الله، يرتكب الذنوب عند انحراف فكري عقدي أو انحراف عملي سلوكي، هنا أيضاً على المؤمن أن ينطلق في نظرته وتعامله مع العاصين المنحرفين من مشاعر إيجابية تجاههم في الوقت الذي ينكر المعصية بقلبه ويتبرأ من انحرافهم، لكن عليه أن يشعر بالرحمة تجاه هؤلاء العاصين المنحرفين. لماذا؟ لأن المنحرف العاصي يعيش حالة مرضية، حالة ضعف ومصيبة وخطر، سواء كان هو يشعر بذلك أو لا يشعر، أنت كمؤمن تعرف ذلك، تدرك ذلك. ثم قد يكون العاصي جاهلاً، وقد يكون غافلاً، وقد يكون ظرفه ملتبساً، وقد تكون إرادته ضعيفة، ضعفت إرادته، خانته الإرادة أمام إغراءات الشيطان وأهواء النفس، وقد يكون واقعاً تحت تأثير جو اجتماعي أو انقياد لأصدقاء سوء. فليس كل مذنب هو معاند، هو مصر على الذنب والخطأ. هناك بعض المذنبين ينطبق عليهم هذا الوصف، لكن هناك حالات لا ينطبق عليها هذا الوصف. لذلك تؤكد التعاليم الدينية أن لا يتحول الموقف من المعصية إلى موقف حقد ذاتي على شخص العاصي. ما تحقد عليك شخص، تحقد على أسلوبه، على عمله، على طريقته، لكن لا تحقد عليه كشخص ولا تتوجه للانتقام والتشفي منه. فالمعصية حالة مرضية، والعاصي غالباً كالمريض المحتاج إلى المساعدة للتعافي وتجاوز المرض. وفي هذا السياق تأتي كلمة بليغة مهمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ينبغي أن نتفكر فيها. الإمام يقول فيما روي عنه: وإنما ينبغي لأهل العصمة، أهل العصمة المقصود الذين يبتعدون عن المعاصي، مو العصمة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية. مطلوب منك ترحم أهل الذنوب، ترحم أهل المعاصي، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم. بعض المتدينين إذا شاف واحد عند ذنب، عند معصية، يتشنش تجاهه وسبه ويلعنه وكذا، هذا خطأ، هذا ليس صحيحا. الصحيح أن تشعر بالرحمة تجاهه، أن تفكر كيف تنقذه، كيف تخلصه من الخطأ الذي هو فيه، وليس أن تحقد عليه، وليس أن تتشنج تجاهه. ورد أن أحد أصحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام سأله: يا ابن رسول الله، الرجل من مواليكم يكون عارفاً محسوب من المسلمين من الشيعة، عارف بأهل البيت، يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب نتبرأ منه؟ عندنا بعض الناس من جماعتنا ممن يدينون بمذهب أهل البيت عليهم السلام، لكن يقع في ذنوب، في أخطاء، يشرب الخمر، يعمل موبقات، نتبرأ منه؟ خلاص نصير ضدان، قاطعان، سبان، العناء؟ اسمعوا جواب الإمام موسى الكاظم عليه السلام. قال عليه السلام: تبرؤوا من فعله ولا تتبرؤوا منه، أحبوه وأبغضوا عمله. ما أحوجنا كمتدينين إلى هذا الخلق، خاصة في هذا العصر. شوف الإمام ماذا يقول: تبرؤوا من فعله. لا تطبع المسألة نفسيا مع العاصي، مع المذنب، بحيث مو مهم وبسيطة. لا لا، نفسيا لازم تخلي حصانة في نفسك تجاه المنكر، تجاه الخطأ، لكن في التعامل مع المذنب، في التعامل مع العاصي، كن رفيقاً. أبغضوا، أحبوه وأبغضوا عمله. إذا حقدت عليه، إذا تشنجت أمامه، لا تفكر في إصلاحه بعدها، ولا يقبل منك، هو ينفر منك، فلا تستطيع أن تعالجه. الطبيب ماذا يصنع مع المريض؟ بعض الأحيان المريض الطبيب يريد يعالجه ولا ينقاد للطبيب، لكن الطبيب يقوم بواجبه، بمهمته، لا يحقد على المريض. الطبيب هو ضد المرض وليس ضد المريض، وهكذا المؤمن الواعي ضد المعصية ولكنه لا يكون ضد العاصي. ما عنده حقد ذاتي، ما عنده تشنج ذاتي على الإنسان حتى ولو كان عاصياً. الدين لا يريد منا أن نتعامل بجفاء وغلظة مع الشخص المذنب، بل يدعو إلى الرحمة والشفقة به. الآية التي بدأنا بها حديثنا يقول تعالى، يخاطب نبيه محمد، قل للذين آمنوا، يا رسول الله أمر المؤمنين، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الناس اللي ما عندهم تفكير في المستقبل الأخروي، اغفروا لهم، استوعبوهم، احتضنوهم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. انت من قهر لأن هذا عمل ذنب ومعصية، حسب تعبيرنا الشعبي ذنبا على جنب. لذلك يقول تعالى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هو راح يتحمل مسؤولية ذنبه. أنت مو وظيفتك تحقد عليه، أنت مو وظيفتك تتشنج أمامه، وظيفتك أن تعظه، أن تنصحه، أن تفكر كيف تعالج حالة الضعف التي هو عليها وفيها. هذا ما يريده الإسلام والدين من المتدينين في تعاملهم مع المخطئين والمذنبين. في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو نبي الرحمة، أروع المواقف الملهمة في التعامل مع المذنبين. تجاه كفار قريش، ومع الأذى الذي ألحقوه برسول الله صلى الله عليه وآله، ومع إصرارهم على الكفر والعناد، أثر عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما كان يعيش حق اتجاههم. وحينما انتصر وفتح مكة: ما تروني فاعلا بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ماذا قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هي سيرة رسول الله، هذه هي تجليات الرحمة في شخصيته. وحتى داخليا مع المسلمين، أتي النبي صلى الله عليه وآله برجل قد شرب، يعني شرب الخمر، وثبت عليه، فأمر النبي بإقامة الحد عليه. بعض الأصحاب قالوا: أخزاك الله، يعني يخاطبون من تورط في هذه المعصية، في موبقة شرب الخمر وأقيم عليه الحد، أخزاك الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يلتفت إليهم: لا تقولوا هكذا، لا تقولوا لا أخزاك الله. يا رسول الله، هذا شارب خمر، نقول له أدام الله تأييدك، رفع الله مقامك، شو نقول له؟ لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وفي رواية أخرى: قولوا هداك الله، أصلحك الله، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. نكتفي برواية أخيرة في هذا المجال. الرواية تقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، وقعت في معصية كبيرة. قال: ما لك؟ سويت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان. مسلم، صحابي، وعيش مع النبي، وفي نهار رمضان، وأصاب زوجته متعمدا. طيب، لو واحد منا يسمع السالفة ينقهر: كيف تسوي؟ كيف تعمل؟ يوبخه، ما أدري إيش. انظروا كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ لأنه ارتكب مفطر عمدا فعليه كفارة عتق رقبة. هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا يا رسول الله، أنا مريض فقير مشحوت، وين أشتري رقبة وأعتقها؟ قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، هبابي، أنا أصوم شهر رمضان، أصوم شهرين متتابعين، وين أقدر؟ قال: فهل تجد إطعام 60 مسكين؟ قال: لا، ما عندي أطعم 60 مسكين. فمكث النبي صلى الله عليه وآله، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله بتمر، كمية من التمر. قال: أين السائل؟ جاء إلى النبي تمر زكاة أو صدقة أو. فالتفت: أين السائل؟ وين هذا الرجال صاحب المسألة؟ قال: أنا. قال: خذها فتصدق به، خذ هذا التمر، هذا كفارة عن اللي سويت، تصدق به. يوم شاف التمر، ويمكن تمرهم يبرق يلمع لطيف، قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ أنا ما عندي شيء في بيتنا، روح أتصدق بها التمر. فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، يلا خده وكله واستغفر الله وانتهى الموضوع. شوفوا هالروحية من التعامل. إن على المؤمن ألا يكون متشنجا تجاه من يتورط في المعاصي والذنوب، لأن ذلك سيخلق عنده موقف عداء شخصي، وسيمنعه عن التفكير في أفضل أساليب الهداية والإصلاح، كما أن التشنج ينفر الطرف الآخر ويبعده عن الاستجابة لدعوة الخير، وخاصة في هذا العصر نحن بحاجة ماسة للحكمة واللباقة والرفق في التعامل مع من يقع في الخطأ والمعصية من أبنائنا وبناتنا، حتى نتمكن من استيعابهم واحتضانهم، فإنهم يعيشون أجواء تجذبهم وتغريهم بالانحراف، فلا ندفعهم أكثر إلى تلك الأجواء بالأساليب الجافة المنفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الداعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.